الزوجين. وذكرنا أن هذه المسألة هي من أمهات المسائل الاعتقادية التي يدور عليها أهم المسائل كعدل الله سبحانه وتعالى، كوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، كوجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، وجوب شكر الله سبحانه وتعالى. إذا سألوكم وجوب شكر المنعم من أين منشأه؟ حكم العقل، يعني من الآراء المحمودة الموجودة عند جميع العقلاء من أحسن إليك ينبغي شكره. شاكر الحسن ممدوح، من شكر المنعم ممدوح، من لم يشكر المنعم مذموم. وهذه في الواقع كما سنبين إن شاء الله أن العقل ليس وظيفته الحكم. العقل ما عنده موقعية سلطانية أميرية يصدر أحكام كما في الشرع. الشرع يصدر أحكام، يعني الشرع يمسك العبد ويدفعه، سواء كان بإيجاد الداعي في نفسه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، لكي يدفعه نحو الفعل أو يزجره عن الفعل، يأمره وينهى. العقل ما عنده أمر ونهي. وظيفة العاقل تنحصر في كلمة واحدة، الإدراك فقط. وانقسام العاقل إلى عقل نظري وعقل عملي إنما بحسب اختلاف المدركات. إذا المدركات ما من شأنه أن يعلم، مثلا الأرض تدور حول الشمس في 365 يوم وست ساعات، هذا من شأنه أن يعلم. يصير المدرك لا يسمى العقل النظري. الجو ها هنا ساخن، المدرك لا، العقل النظري. الماء إذا بلغ 100 درجة مئوية يتبخر، المدرك لا، العقل النظري. العادل حسن، هذا مو بعد ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعمال. الكاذب قبيح، هذا مو لأجل العلم. شوف أنت الآن لما تعلم بأن الأرض تدور حول الشمس في 365 يوم ساعات، هذا ما يترتب عليه عمل. أو لما تعلم أن المكان ساخن أو أن المكان بارد، ما يترتب عليه عمل. شخص لا يقول لماذا؟ لم توجد قضية نظرية لم يترتب عليها عمل. أنا إذا علمت أن الأرض تدور حول الشمس في هذا المقدار من اليوم، أأتي لتلاميذي أقول أعلمهم هذه المسألة مثلا. أو إذا علمت أن هذه الغرفة ساخنة، أنا مثلا أخفف من ملابسي أو أشغل المكيف. هذا ما يترتب على نفس المعلومة مباشرة عمل، إنما المعلومة تستلزم بواسطة أو واسطتين أو أكثر من واسطتين عمل. هذا بعد ما يكون من المدركات بالعقل العملي. المدرك بالعقل العملي ما من إدراكه مباشرة يتحقق انبعاث. إذا الشيخ علم بأنه الكذب قبيح مباشرة ينزجر، مو أنه يوسط شيء ثاني. الجو ساخن، فالجيد تبريد الجو، لأن البرودة تنفع الجسم. من يقول إذا مريض كان بالعكس؟ أنت لما تدش في المستشفيات تلاحظ الجو هناك نسبيا ساخن، يعني ما يكون بارد. لماذا؟ لأنه المرضى يتأثرون بالبرد، يعني مو معلوم البرد يفيد كل واحد. توجد أمزجة إذا إنسان شيخ أو شيخة مثلا طاعن بالسن، البرد يضره مثلا. شوف إذا توصبت وصائر، مجرد أن علمت بأن المكان ساخن. يمكن بالعكس، إذا بالشتاء واحد يدش في مكان ساخن يقول به به جه هواي، يقول زين الجو. في الصيف واحد يقول أوه ليش ما شغلون مكيف مثلا. إذن هذا ما يكون من مقتضى العقل العملي. العقل العملي ما يتوسط وسط، مو أنه شيخ ناصر يدرك الكذب قبيح ويقول والله زين الكذب قبيح، الشيخ ابو مصطفى يدرك الكلب القبيح؟ يقول لا، مو زي الكلب القبيح. لا، مو هكذا. كل انسان ادرك بان الكلب قبيح ينزجر منه. كل انسان ادرك بان الف حسن ينبعث نحوه. فاذا اختلاف العقل النظري، ملخص الكلام، اختلاف العقل النظري عن العقل العملي لم يكن اختلافا جوهريا. مو انه في دماغ الانسان يوجد عقلان، نصفه عقل نظري نصفه عقل عملي، انما عقل الانسان واحد ووظيفته ايضا وظيفه واحده، هذه الادراك. اما المدركات متفاوته، كما قرأتم في علم الكلام انه بحسب المدركات تتنوع المدركات. مثلا عندنا مسموعات، عندنا مبصرات، هذه كلها في الذهن مدركات، مدركات جزئية. أما المسموعات ما تلتقط بالأذن، المبصرات ما تلتقط بالعين، الملموسات ما تلتقط بحاسة اللامسة، المذوقات ما تلتقط بحاسة الذوق. شوفوا التنوع اتفق بحسب تنوع المصادر، وإلا مدخر الأصلي وهو الدماغ واحد. فكذلك التنويع في العقل إلى عقل نظري وعقل عملي بحسب المدركات. إذا كان المدرك من شأنه أن يعمل بلا واسطة، هذه بلا واسطة قيدوها. ليش؟ حتى واحد لا يقول كل شيء يمكن يترتب عليه عمل. قلنا كل قضية نظرية الحين حتى إذا أنت تفهم كل عضو من الجزء يمكن يترتب عليه عمل، اثنين في اثنين أربعة يمكن يترتب، أما بوسائط مباشرة ما يستلزم عمل. كما مثلنا في تمثيل الجو ساخن، مباشرة ما يستلزم تشغيل المكيف. إيش وقت يستلزم تشغيل المكيف؟ إذا الإنسان كان يحب البرودة. أما إذا بالعكس الإنسان يتلائم مع السخونة يفرح. فإذن هذه ما تكون من مقتضيات العقل العملي. العقل العملي إنما يدرك الأمور التي نعبر عنها ما ينبغي فعلها أو ينبغي تركها، أو ما يمدح فاعله أو يذم فاعله. طبعا أحيانا ما يمدح فاعله يستلزم ما يذم تاركه، ما يمدح تاركه يستلزم ما يذم فاعله مثلا، او ما يذم فاعله يستلزم ما يمدح تاركه. هذا استلزام، مو مشكله. مثل انه كل طلب، كل امر يستلزم نهي. اذا قال لكم المولى اقم الصلاه لازمه لا تترك الصلاه، وكل نهي يستلزم امر. اذا قال لك لا تكذب يعني اترك الكذب. ولكن في الحقيقة ما عندنا شيء، ما عندنا آمر ونهي، لا، إنما بعث وزجر. يبعثك نحو الصلاة فالعقل يزجرك عن ترك الصلاة. ولهذا أنتم في الأصول ماذا قرأتم؟ إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد العام، يعني الترك استلزام عقلي. يعني العقل بالبداية يحكم، إذا قال لك أبوك أبوك قال افعل، أما العقل يقول لك لا تترك الفعل. مو أبوك قال لا تترك الفعل، مو استلزام شرعي، استلزام عقلي. إذا المولى قال لا تكذب الزجر من المولى، أما بعثك نحو ترك الكذب من العقل، العقل يقول لك اترك الكذب. فهنا أيضا كذلك. إذا نعود إلى ما قدمناه بالأمس، إن الإنسان لما يواجه أشياء في الخارج سواء كانت أفعال أو ذوات ربما تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعلم الإنسان بكون هذه الأفعال أو متعلقات الأفعال كمال للنفس أو نقص للنفس، هذا يكون من مقتضيات أي عقل، النظري أو العملي؟ كمال للنفس أو نقص للنفس، هذا من مقتضيات العقل النظري. يعني العالم يأتي ويقول بأن هذه السجية كمال للنفس وهذا نقص للنفس، كما بينا بالأمس أنه مثلا الغناء يكون كمال للصوت. يعني أنت في علم الموسيقى لما تدرس علم الموسيقى علم مستقل يأتي بأنه الأنغام والأصوات أي صوت يكون صوت في أعلى المستويات وأي صوت يكون في أدنى المستويات، وما يكون كمالا ونقصا لشيء لا علاقة له بالشارع، لا علاقة له بالشارع. قلنا ربما النفس الحيوانية تستلذ بكل وجه جميل، ولكن الشاعر يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ربما النفس الحيوانية تميل إلى أي شيء تستطيبه ويمكن تريد أن تقترب إليه أو تشتاق أن تتحد معه أو تشتاق أن تتزوج به، ولكن القرآن يأتي ويقول أنكحوا ما طاب، لا يقول من طاب. القرآن يأتي ويقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم. إحنا لما عدنا شغل الشارع لما نقول الغناء كمال للصوت، الغناء كمال للنغمة، إنما بحثنا بحث علمي. الغناء هي النغمات المتسقة، واتساق النغمة تكون ملائمة للنفس. واعلموا أن الشرع لم يأتي بشيء 100% منافي لملائمات النفس أو موجب لنفور النفس، ولكن يحدد يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني يأتي في الواقع بحكم متزن. ما قال الشرع لا تأكلوا لا تشربوا، نعم هذا مخالف، ما قال لا تتزوجوا، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله لما سمع أن عثمان بن مضعون يترك زوجته جاء زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تشتكي من عثمان بن مضعون رضي الله عنه بأنه لم يلقد معها في الليل وصل نهاره صائم ليله قائم، فجاء إليه صلى الله عليه وآله قال أنا رسول الله لم أكن هكذا، لا رهبانية في أمتي، رهبانية أمتي الجهاد. في بني إسرائيل كانت ولو رهبانية نفس الدعوة. إذن شوفوا الإسلام ما يجي يقول لا تأكل لا تشرب، ولهذا لاحظتم بالأمس قلنا أنه يستحب أن يكون المؤذن ذات صوت حسن، وقلنا إنما رسول الله صلى الله عليه وآله اختار بلال لأنه في الجاهلية كان مغنيا، يعني صوته كان جميل، ولكن نعم الغناء بهذا المعنى ترجيع الصوت أو بمعنى الألحان المختصة بمجالس الطرب والفسوق معصية كبيرة محرمة وتؤدي إلى ابتعاد الإنسان من الكمالات النفسية والروحية. إذن الباحث عن الكمال والناقص باحث نظري، يعني يدرس الجامعات العلمية. مثلا نأتي ونقول هل الحلم كمال للنفس أو ليس كمال للنفس؟ هل الشجاعة كمال للنفس أو ليس بكمال للنفس؟ هل الجبن كمال للنفس أو ليس بكمال للنفس؟ يعني ربما نحن نأتي ونفتح ملف خاص هل الشجاعة كمال أو ليس بكمال؟ طبعا العلماء كلهم يقولون الشجاعة كمال للنفس، ثم الشيخ أبو محمد يقول التهور شلون؟ هل التهور كمال أو ليس بكمال؟ نبحث بحث علمي نثبت أن التهور ليس بكمال. وما الفرق بين التهور والشجاعة؟ هل كلها من مباحث العقل نظري؟ الشيخ يقول أما واحد يمكن أن يقول الشجاعة حسن أحسن، إذا صار الشجاعة حسن يكون من مباحث العقل العملي، يعني لا مانع أن يكون مفردة واحدة مثل الشجاعة كمال للنفس ملائم أيضا للطبع وما يمدح فاعله ويذم فاقده، ما يمدح واجده ويذم فاقده. انت تسمع فلان شجاع تنحر، ليش كنا احنا الحين نمتدح حتى نصور لانه شجاع؟ لماذا احنا الان نمتدح اي واحد يقاتل اعداء الاسلام لانه شجاع؟ ليش احنا الان نذم هؤلاء قاعسين من حكام الدول العربيه لانهم جبانين جبناء؟ الجوب المذموم باقتضاء ذاته، والشجاعة ممدوح باقتضاء ذاته. شوفوا يعني يمكن مفردة واحدة من ثلاث زوايا احنا نلاحظها. من زاوية نلاحظها كمال للنفس وعدمها نقصان للنفس، من زاوية نلاحظها ما يلائم الطبع وما لا يلائم الطبع، ومن زاوية ثالثة ما ينبغي فعله أو ما ينبغي وجدانه أو ما ينبغي تركه أو فقده. إذن لا معنى. إذن المفردة الأولى صارت أنه ما يكون كمالا للنفس أو نقصانا للنفس. المفردة الثانية ما يكون ملائما للطبع أو غير ملائم. هنا نحن عندنا وقفة بسيطة. هذا ما يلائم الطبع وما لا يلائم أحيانا يكون بحسب الأمور الجزئية. شوف أنت الآن إذا شوف قطة الجو بارد جائعة أو عطشانة تتألم، تألم طبيعي موجود. وربما عاطفتك تثار حتى أنت تروح تجيب لها ماء أو تجيب لها لبن أو شيء تغطيها طعمها. لماذا؟ لأن طبع الإنسان ما يلائم أن يدرك أذية الحيوان، خصوصا الحيوان إذا ما كان مؤذي. هذه قضايا جزئية. أنت تمر على إنسان شوفه محتاج، مثلا ايش فيك يا حجي؟ والله ما عندي بيت. يمكن تطلع من جيبك مثلا 100,000 دينار تدفع له وتشتري له بيت. لماذا؟ لان عاطفتك اثيرت. انت ما فعلت هذا باقتضاء عقلاني، انما فعلته باقتضاء عاطفي. عندنا وايد من الناس من المؤسف من المؤمنين يعني تشوف كثير من اعمالهم منفقين، اما انفاقهم مو عقلاني عاطفي. انا الان لسنا في مقام بيان الصحه والفساد او المشروعيه ولا مشروعيه، لان نشوف المشروعيه ولا مشروعيه وظيفه فقهيه ان شاء الله تدرسوها في بحث الفقه. الصحه ولا صحه ربما تكون وظيفه اجتماعيه، ولكن حقيقة إذا الإنسان يأتي يلاحظ كثير من الردود العاطفية ربما لا تكون في محلها. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما يستلم الأرض من أول الأسئلة التي يسأل: يا أمير المؤمنين أيهما أفضل، الجود أم العاد؟ الجود أثر عاطفي، العاد الأثر عقلاني. ولهذا صلوات الله عليه يقول: إن الجود يخرج الأشياء من مواضعها، أما العادل يضع الأشياء في مواضعها. لأن الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه كانوا يمارسون الجود، يعني ربما ينفق على معاوية الملايين، ربما ينفق على فلان الملايين، ولكن هذا الإنفاق بالملايين على فلان على حساب منه؟ أحسنتم على حساب أناس ربما في اليمامة أو في مناطق أخرى محتاجين لخبزة لينهم. نعم الجود كان يعم جميع المواطنين، لا ما نعم يعني مرسوم أميري كل مواطن يسلم له 1,000,000 دينار، ما في معنى هذا عدل، هذا مو جود، هذا عدل هذا. أما الجود أنه أنا أدفع للسيد 1,000,000 دينار وما أدفع للشيخ ولا دينار، هذا معنى الجود. لأن ما حد ما يجي يقول الإمساك في الجانب الثاني، كلهم يقولون ما تدرون حج فلان وجيه جواد سوى بنى مستشفى، بس ما حد ما يقول جارة ما عنده خبزة ليلة وينام جارة. إذا شوفوا الملائمة للنفس وعدم الملائمة للنفس إذا كان مقتضياتها جزئية، يعني قضايا جزئية، تشوف واحدة حرمة قاعد تبكي، ليش؟ أرملة، عندها أيتام، ما عندها شيء، فأنت تتأثر بصورة طبيعية وجيد، والإنسان لا بد عليه أن يساعدهم. هذه قضية جزئية. ما يحكم الإنسان به في هذه الموارد لم تكن أمورا عقلانية، إنما نسميها في العلم الحديث بالأمور العاطفية، والعاطفة شيء غير العقل. لماذا؟ لأن العقل يدرك الكليات، وهنا لم يوجد إلا إدراك الجزئيات، وإدراك الجزئيات وظيفة الحس والخيال. فالقوة المتخيلة بعثتك نحو أن تساعد أو تعين هذه العائلة. هذه العاطفة طبعا من مصطلح العلم الحديث تسمى العاطفة. أما إذا لا نفس هذا الأمر انقلب إلى ملاحظة مصلحة نوعية، مثلا الإنسان يدخل المدينة يجد ظاهرة، مثلا ما هي الظاهرة؟ ظاهرة الفقر، ويلاحظ أن هذه الظاهرة قد أساءت بسمعة البلد، بوجه البلد، المستجدين كثيرين في هذا البلد، يفكر في حل هذه الظاهرة بصناعة منشأة أو مصنع لاستعمال وتشغيل هؤلاء الذين هم عاطلين عن العمل أو الذين لا عمل لهم، لكي يعملون فيه لكي يزيل ظاهرة البطالة وظاهرة الاستجداء الموجودة في البلد وظاهرة الفقر. هذا أيضا شيء من باب ما يلائم الطبع وما لا يلائم، ولكن صار في مساحة كبيرة، مساحة كلية. هذا يكون من مقتضيات العقل. أو بالأحرى نقول إنما أحيانا الملحوظ يكون المصلحة الشخصية أو الخاصة، وأحيانا الملحوظ المصلحة العامة. أنا متأكد طبعا شيء خلي في مخواي أي قوية، يعني لأنه واحد يوصل المنطقة ينسى الموضوع أصلا. ليه؟ فالملاك المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، يعني إذا الملحوظ المصلحة الخاصة يعني أنا لا أشوف مصلحة خاصة شيخ ناصر فأطرر شيء، بس ما أغفل عن أنه هذه المصلحة الخاصة شيخ ناصر تؤدي إلى دمار الباقين. كيف؟ شيخ ناصر يأتيني بنتيجة في الاختبار يقول شيخنا أنا أحتاج 16، ليش؟ إذا ما يكون عندي 16 أنا مثلا إقامتي ما تمدد، مثلا نفترض وأنت معطينا 14 درجة، أنا بسرعة أجي أسوي 14 16 مثلا، بس أنا ما أفكر. نعم كلهم يقولوا ما شاء الله بارك الله بالشيخ زين مشى شغله فلان، بس ما يفكرون هذا الظلم بحق الآخرين. هذا المسكين التعبان دارس وبتعب أخذ 16، هذا قد أجحف حقه. أنا صحيح قد زودت من درجات الشيخ، ولكن هذا إجحاف في حق الآخرين. شوفوا المصلحة الخاصة تؤين هذا الفعل، أما المصلحة العامة لا تؤين هذا الفعل. فإذا كان الملحوظ النفع الخاص يصير من مصادق العاطفة، إذا كان الملحوظ النفع العام يكون من مصادق العقل. إذا ما يلائم الطابع وما لا يلائم الطابع يختلف، يختلف من ناحيتين. الناحية الأولى هل الملائمة تكون ملائمة قريبة أو بعيدة؟ كيف؟ الآن يابو قدامي أحسن الأطعمة، الملائمة القريبة موجودة، كل إنسان يرغب إلى ما تشتهي الأنفس وتنزل أعين، ولكن أنا أفكر إذا أنا أكلت هذا الطعام الليلة السكر يرتفع، الدسومة تزيد، أنا بعد مو في سن أتمكن أكل كل شيء. الملائمة القريبة موجودة، ولهذا هذا الإنسان الأعمى مباشرة يطيح في هذا الأكل ويأكل ما عليه بالمستقبل، بس من الليل للصبح يصرخ ويصيح ويسب نفسه ويلعب نفسه. أما الإنسان العاقل يفكر بالملائمة البعيدة، أنه بعد أكل هذا الطعام ماذا يتفق؟ الآلام، الأوجاع، الدوران، الدوخة، يشوف عدم الملائمة. من الناحية القريبة توجد ملائمة، أما من الناحية البعيدة لم توجد ملائمة ولو كان سفرا قريبا. ليش إذا كان سفر قريب إذا كان مقصد متناول لاتبعوه؟ لأنه ما يشوفون إلا شنو جداهم. هذا الإنسان اللي ما يشوف إلا شبر قدامه كالحيوان تكرم، يبحث عن الملائمة القريبة ما يفكر عن النتائج. أما الإنسان العاقل يفكر بالملائمة البعيدة، يشوفه ما يأكل إلا ملعقة أو ملعقتين، هو جائع من الصباح ما ماكل شيء، تسأله ليش؟ يقول بالليل ما أقدر أنام. يميل للقهوة، يميل للشاي، تجيب له الشاي يقول له بالليل يأذيني. يميل للكرزات، تجيب له يقول له بالليل الأسنان. أما مثلي أنا لا، بالعكس. البعض الإيرانيين عندهم مثل يقولون جود فلا يشكى، يعني النفس فدوة للبطن. هو مشكلة. إذن الملائمة أحيانا تكون قريبة أحيانا تكون بعيدة. وربما إذا تأملنا في موضوع عرض الإسلام للجنة والنار بعرض أحيانا لا يكون 100% عرض عقلاني، إنما عرض عاطفي أو إحساسي. يعني سبحانه وتعالى يأتي ويبرز الجنة بعبارات النفس تميل إليه، وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شو كلها إثارة لأي شيء؟ للأمور النفسية. وكذلك لما يصف جهنم عاذنا الله جميعا، لأن الناس مو في مستوى عقلاني المخاطبين، كثير منهم، لأن الله سبحانه وتعالى يكلم جميع شرائح الناس ليسوا في مستوى عالي عقلاني، حتى يقول لهم رضوان من الله أكبر، حتى يقول لهم وما تدري نفس ما أخفي لها من قرة أعين. فلهذا يأتي ويثير أي شيء الجانب العاطفي، الجانب الإحساس فيه في جهنم وفي الجنة، هذا لا مانع. فالإنسان هنا عند أصل، وهو أن النافع مطلوب. قلنا أحيانا الإنسان ما يقدر يشوف أكثر من شبر قدامه، طبعا النفع القريب يكون مطلوب له. العراقيين عندهم مثل يقولون منو طلع من قبره مفشخ، يعني منو طلع من قبره مفلوع الرأس، يعني مكسر الرأس، يعني ما حد ما شاف واحد طلع من قبره وهو معذب. والأحسن لنعوض الآجل غير المعلوم بالعاجل المعلوم، فكل ما نبغي نسوي نسوي. ولهذا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله ذلك مبلغهم من العلم، يعني تركهم ما يشوفون أكثر من هذا جدامهم، ذلك مبلغهم يعني غاية ما يشوفوه هذا الشغل. إذا الملائمة أحيانا تكون باعتبار المصلحة النوعية النفع العام، وأحيانا تكون باعتبار النفع الخاص. ما كان باعتبار النفع العام يمكن أن يكون من أسباب حكم العقل العملي بحسن الفعل وقبحه. يعني الحين أنت لما تفكر بتجهيز منشآت اقتصادية لأجل إيجاد العمالة، إيجاد العمل، إيجاد الوظائف لكي ناس يشتغلون باحترام، يشتغلون بكرامة، ويديرون ويسترون على أهلهم وعوائلهم، هذا تفكير عقلاني مصلحة نوعية ما يقول بها أيضا العقل العملي فيكون حسنا. أما واحد ثاني شي سو لما دش في المدينة شاف مجموعة فقراء فتح له قسم خاص للتصدق على الفقراء، هذا هذا ما يروج إلا شنو؟ الاستجلاء. حتى أنا لا أشتغل أقول والله أنا مجنون أشتغل، أنا مجنون ليش أشتغل؟ لما هذه المؤسسة قاعد تعطي لكل فقير بالشهر راتب 2000 دينار، أنا أشتغل 500 دينار أنا مجنون؟ أنا ما يصير فقير مثلهم. يعني قاعد تروج لك ظاهرة الاستجلاء. في الإسلام ما عندنا احنا ظاهرة الاستجلاء. هذا يكون عاطفي، هذا يبغي يختصر الطريق بس ما يفهم، قاعد يخرب. هذا انت لما تعودني على اعطاء المال، اعطاء الفلوس بدون عمل، انا اتعود على اي شيء، اتعود على البطاله، اتعود على اكل البلاش. عاطفيا جيد، وربما نحن اي مكان نحن افتحنا باب، افتحنا حانوت، افتحنا شباك لمساعده المعوزين. واحيانا الانسان يضطر انه ما يقدر ينشئ منشآت كبيره، ولكن العقل شيء ثاني يقول. العقل يقول إزالة هذه المشكلة لابد أن يخدم المصلحة العامة. المصلحة العامة ما تنخدم بتوزيع الأموال على البيوت. المصلحة العامة تخدم بأن تجعل لصاحب البيت عمل، وظيفة، يحصل راتب يستر على أهله. هذا الفعل. فإذا حكم العقل يعني إدراك العقل، قلنا حكم العقل يساوي إدراك العقل. لا تظنوا بأن العقل حاكم كالأمير أو يصدر أحكام غير المدركات. إذا قيل لكم حكم العقل يعني إدراك العقل، إدراك العقل بأي شيء؟ حسن الصدق أو قبح الكذب، هو يساوي حكم العاقل بلزوم الصدق أو لزوم الكذب. هذه المجازر احنا نعبر عن الحكم العاقل بلزوم الكذب أو لزوم الصدق. يعني كأن العاقل حاكم جالس فوق يقول لك كن صادقا لا تكن كاذبا، ولا حقيقة لم يكن هكذا، لأن مجرد إدراك العاقل لحسن الصدق يوجب الاندعاء. شوفوا يا أخوتي، أنتم تقولون المولى لما يقول صلي يعني يدفعك نحو الصلاة. بأي شيء يدفعك نحو الصلاة؟ التفتون. يمكن أن يدفعك نحو الصلاة نحوين. النحو الأول الأمر هذا المتعارف، أقم الصلاة يدفعك نحو الصلاة. النحو الثاني شيء يقول لك، يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، باعتبار أن الإنسان نفسيا يميل إلى الابتعاد عن الفحشاء والمنكر. لما صدق كلام المولى صار عنده إدراك عقلاني. جميل الكلام. شوف المولى ألقى إليك مفردة علمية، ما قال لك صلي، شنو قال لك؟ قال لك الذي يقيم النافلة بالليل أكون سمعه الذي يسمع به، أكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويداه اللتان يبطش بهما. ما شاء الله. قال لك من مشى إلى مسجد من مساجد المسلمين كتب له بكل خطوة 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. ما قال لك امشي الى مسجد من مساجد المسلمين. قضية خبرية. من مشى الى مسجد من مساجد المسلمين له 10 حسنات، محي عنه 10 سيئات، رفع له 10 درجات. هذا الشيء ما يدرك الا ببيان الشارع طبعا، لان الحسنات والسيئات والدرجات الشارع يعطيها ويمحيها. فهني صارت عندك قضية عقلانية. مثل شنو؟ مثل كلام الطبيب يقول لك الفاكهة الكذائية تقلل من دسومة الدم، وما قال لك أكل أو لا تأكل. أعطاك قضية كلية، قال الفاكهة الكذائية تقلل من دسومة الدم. هل بعد الأمر إذا أنت دمك دسم تشتاق إلى أكله، إذا دمك دسومته قليلة تشتاق إلى عدم أكله. فهنا أيضا كذلك، لما المولى يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، العاقل حكم بحسن الصدق، هناك يحكم بحسن الصلاة. ف فأنت انبعاث عقلاني يصير لك نحو الصلاة. بعد ما تحتاج إلى أقم الصلاة. هذا بيفارز في خدوها ربما امتثال النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم لأوامر الله وانزجارهم لمناهيه من هذا النوع، من النوع الثاني ومن النوع الأول. يعني حتى إذا سبحانه وتعالى لم يقل أقيموا الصلاة، النبي صلاة لا كانت تترك. حتى إذا الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخبائث، الخبائث لا كانوا يفعلوها. إذا سبحانه وتعالى ما كان يحرم المحرمات، المحرمات ما كانوا يسووها. ليش؟ لأنهم كانوا يدركون المفاسد الموجودة فيها. إدراكا للمفسدة كانوا يشتربون منها. شلون احنا نقول اذا الله ما كان يامرنا بالعدل احنا كنا نعدل؟ لان العدل حكم عقلي. اذا الله ما كان ينهانا عن الظلم احنا ما نظلم، لان الظلم ليس حكمه حكم شرعي، حكم عقلي. حرمة الظلم. فكذلك بالنسبة للمعصومين عليهم السلام، وربما في عصر إمامنا وسيدنا عجل الله تعالى فرجه الشريف عقول العباد تبلغ إلى مرتبة ثانية، بحيث هناك بعد ما تحتاج إلى أمر ونهي. يعني ما يحتاج أن الله تعالى يقول لهم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مجرد أنهم يعلمون بحسن الصلاة كلهم يصلون ولو كان الصلاة لم يؤمر به. إن فريقا عبدوا الله طمعا في جنة، فريقا عبدوا الله خوفا من نار. هذه عبادة العبيد، عبادة التجار، لا لا لا، ولكن فريقا عبدوا الله لأنهم وجدوه أهلا للعبادة. هذا أمير المؤمنين صاحب هذا الحديث منهم. إذا إدراك العقل بحسن الصيد أو قبح الكيد هذا يطلق عليه بحكم العاقل، وإلا حقيقة لم يكن حكم. لماذا سمي حكم؟ التفتوا، لأن حكم المولى أقم الصلاة يبعثك نحو الصلاة، إدراك العاقل بحسن الصدق يبعثك نحو الصدق. أي شيء تحتاجه لإقامة الصلاة؟ صلي، خطاب. أي شيء تحتاجه للصدق؟ إدراك العاقل بحسن الصدق. فلهذا سمي حكم تشبيها له بالحكم المولوي. أي شيء تحتاجه لكي لا تغتاب؟ أن المولى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. أي شيء تحتاجه لكي لا تكذب؟ أن العقل يدرك بقبح الكذب. إذن إدراك العاقل هو الذي يسمى بحكم العقل، مو أنه العقل أول يدرك شيء وبعدين يحكم بذلك الشيء، هذا اشتباه عرفي منتشر. لا، مجرد الإدراك كافي. ولهذا قال الفلاسفة إن العلم هو العلة التامة لانبعاث الإنسان نحو الفعل. إن العلم هو العلة التامة لانبعاث الإنسان نحو الفعل. يعني أنت إذا علمت أن هذا الفعل نافع لابد أن تنبعث، إذا لم تنبعث لازم الشك في علمك، إذن هذا مو علم. أنت إذا علمت أن البقاء في هذا المكان خطير فأنت لازم مباشرة تفر من هذا المكان، تخرج من هذا المكان. إذا لم تخرج إذا لابد أن تؤمن بأن علمك ليس بعلم، هذا مو علم، تلقين. فإذا علم الإنسان بهذه الأمور، ولكن لا بأس بالأخوة الأعزاء أن يراجعوا كتاب المنطق الموجود عندهم جميعا للشيخ المغفر رحمه الله عليه في الجزء الثالث من صفحة ما شاء الله كتابهم. لازم نسلم للمتحف. زين، أنا هذه الطبعة عندي ظاهرة أصل طبعة النجف. نعم، ما هذه الطبعات الجديدة؟ نعم، هي طبعة بغداد، طبعة النجف عفوا، طبعة النجف، قصة طبعة النجف يكون فيها، هي يعني 17 صفحة بعد أول الجزء الثالث. هسه أنتم الجزء الثالث 17 صفحة في مبحث أقسام المشهورات. في الواقع الجزء الثالث جدا مهم، ولو من المؤسف مضمون في الحفظ يعني لا يدرس. يعني في الواقع احنا ندرس الجزء الأول والجزء الثاني من المنطق لأجل الجزء الثالث، ولكن لأنه الجزء الثالث آخر السنة بعد ما يوصلون إلى حتى الجزء الثاني ما يكملوا، فالجزء الثالث يتركوا أهم شيء منه، أهم جزء من المنطق والجزء الثالث. أهم مكان من المنطق والجزء الثالث في الواقع. في الجزء الثالث أقسام المشهورات، هنالك يقسم المشهورات إلى مشهورات واجبات القبول، مشهورات تأديبات صلاحية، مشهورات خلقيات التي هي في الواقع الآراء المحمودة مثلا أمور خلقية مثلا، ومشهورات انفعاليات ومشهورات عاديات. يعني شوف الآن إحنا لما نجي الآن عند العقلاء نشوف مثلا العقلاء يمدحون الذي يقوم عند دخول الإنسان الواعي. إحنا الآن عادتنا إذا واحد دخل علينا في المجلس نقوم له احتراما، فإذا شيخ صادق ما قام جلس الناس تضم العقلاء إلا إذا كان معذور، أما إذا لم يكن معذور يذم. أما هذا مو منشأ يا إخوتي، منشأ عقلاني حتى نجي نقول بأنه إدراك حسن القيام احتراما للوارد من أحكام العقل العملي، إنما هذا اقتضاء للعادة. فلهذا تلاحظون ربما المعتاد عند قوم آخر أو عند طائفة أخرى بالعكس، إذا واحد دش قمت إليه تكون مهين إليه. ولهذا مثلا هنالك تقرؤون العاديات وهي التي يقبلها الجمهور بحسب جريان العادة عندهم كاعديادهم احترام القائد بالقيام والضيف بالضيافة والرجل الديني أو الملك بتقبيل يده مثلا، فيحكمون لأجل ذلك بوجود هذه الأشياء. يعني أنت لا دش المرجع عن بيتك أو أنت التقيت بالمرجع تمزح إذا قبلت يده، إذا بغيت تودع أبوك أو أمك تمزح إذا قبلت يد أبيك أو رجل أبيك أو يد أمك أو رجل أمك، لأن الجنة تحت أقدام الله. تمزح إذا قبلت، وإذا لم تقبل ربما تذم. أنا شخصيا من الناس إذا ما أشوف واحد ما يقبل إيده أبوه، أنا شايف بعض الناس يعانقون أبائهم، أنا عندي أذمهم، ولكن أنا مشتبه في هذا المجال. ليش مشتبه؟ لأنه اقتضاء تربيته وعادته. أنا من بيئة هو من بيئة ثانية. أنا في بيئتي إذا أبوي يسافر مثلا نصف يوم ويجي أنا أقبل إيده، أما هذا لا، من بيئة ثانية من بلد ثاني، هناك أصلا ما متعودين تقبيل اليد. أو أنا شايف رجال أول ما التقى بابنة بحفيدة ببنتة بحفيدة يقبل رأسها أو يقبل وجهها أو يقبل وجهها ورأسها، أما أنا شايف رجال من المتدينين من العلماء الطفل إلى 4 سنوات يقبلها، إذا كبر على 4 سنوات مستحيل أن يقبلها حتى إذا كان ابنة حتى حفيدة. هل عادات هذه؟ بس أحيانا يكون لها مباني دينية أيضا، أحيانا لم يكن لها، فهذا موضوع آخر. إذن والعادات العامة كثيرة، وقد تكون عادة عامة لأهل بلد فقط أو قطر أو أمة أو جميع الناس، فتختلف بأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة، فتكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة وغير مشهورة عند غيره. نفس هذا الآن أشرت إلى يعني القيام في المجالس أن العرض ما كان موجود. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. السنة العربية ماذا كانت؟ الفسح. يعني انت مجالس المجلس دخل واحد تفتح له، يعني تفتح له مجال ان يجلس مو تقوم. وحتى ربما عندنا نهي ولا تحيوا بعضكم بعضا بتحية الاعاجم، وهو القيام، لانه ظاهرا عند الايرانيين هكذا كان، انه اذا دخل واحد يقوم. ولكن لما صارت العادة عند الاسلاميين، الاسلام ما يخالف العادات، إنما الإسلام يخالف تلك الرسوم والعادات التي تؤدي إلى تعظيم وطن أو إحياء جاهلية. أما إذا شخص يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أنا ذهبت إلى منطقة فيها عادات فيها أعياد فيها مهرجانات فيها أشياء، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا لم يكن تخليدا لذكر صنم أو وطن أو احترام لوطن ما في مانع. الإسلام ما جاء حتى يخرب كل شيء. نعم الإسلام يحور يغير، مثلا عيد ميروز موجود عند المجوس كان، الإسلام لما إجا مثلا والإمام الصادق عليه السلام أجبر أو فرض عليه أن يستقبل مجموعة مثلا من الفرس، الشفوه حوروا الميروز التي كانت ظاهرة مجوسية إلى ظاهرة إسلامية، قالوا باستحباب الغسل في ذلك اليوم. الغسل صار شنو؟ صار ديني. قالوا أنه عند تحويل الحوض الإنسان يدعو مثلا يا محول الحول والأحوال يا مقلب الليل والنهار يا مثلا مثلا أنه مثلا حول حالنا إلى أحسن حال صار دعاء. هل تحوير هذا؟ هل تفديه والإسلام في الواقع في هذا المجال كان ناجح؟ إذن العادات مو شيء الإنسان يبغي يقابله. إذن هذه الأقسام تقرؤونها إن شاء الله حتى نفهم إنما التحسين والتقبيح ينحصر في التأديبات الصلاحية التي في هذه الطبعة الأمامي 329 صفحة 329 في الطبعة القديمة في طبعة بغداد يكون صفحة 17 من طبعة التي يكون جزء مستقل كان بعدين ضموا الأجزاء الثلاثة إلى بعض فصارت الصفحات متسلسلة. هذه إن شاء الله تقرؤوها حتى إن شاء الله بكرة نختم الباحث في بيان الوجوه التي قالها الأشاعرة في عدم إمكانية الحسن والقبح. وأهم سبب لقراءة كل هذا حتى نفهم بأنهم مشكلتهم وين؟ مشكلتهم ما فهموا ماذا نحن نقصد بالحسن والقبح. تدري أبو حسن الأشعري لماذا يقول الحسن والقبيح لا يكونان ذاتيان؟ يقول إذا كان ذاتيين لابد أن يكون مثال الحسن والقبح مثال أن الكل أعظم من الجزء لا يختلف فيه اثنان. يعني خلط بين المدرك بالعقل النظري والمدرك بالعقل العملي، خلط بين الضروري وغير الضروري. يا إخوتي المشهورات ليست بضروريات، المشهورات ليست ببديهيات، هذا خلط. هذا هو خلط بين النقيضين لا يجتمعان وبين أن الصدق حسن أن الكذب قبيح. إن شاء الله الليلة تقرؤون هذا الفاصل حتى تكونون مهيئين، وبكرة إن شاء الله ننقد على حسب طبعا كشف المراد شرح التجريد كلام أبي الحسن الأشعري. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم. بخلا زايد لي مروحة حكي فضح يعني بناء كان حجر، هذه حجر الطلبة، الطلبة صحيح بناء حجر سكن مو حجر الدروس. الصفوف لازم يكون فيها شبابيك، لازم يكون فيها تهوية، لازم يكون فيها شفاطة. هذه مشكلة.
عندنا طعام ودود
وين تحت جهاز جزء زمين وين قاع وفي الصدف جزء زمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة لقد أوسع يكون نفس الشيء. نعم يعني وإلا قصف هذا بعد تشج نظيمة هذا الشيء يعود يعني أنا خد عدخلك نعم. انتوا كملوا بعد انتوا ما شاء الله. انا كمل يعني شفتك التفت الله بينا حسن عليه جدا الشيخ نوفل احمد دركات ها كازم ما شاء الله
احمد
بعدين انت بركات قلت انت
نوال بركات
جلال على بركات بركات الله
كلهم موجود
الحمد لله بل اكثر من كلهم موجود الذي تسعى العدد 14 عفوا انا اسمك
ولكم
دين ناجي ازود اسمك الشيخ
السيد السيد ديشان حيدر زيد.
ديشان
حيدر زيد.
حيدر زيد.
زيدي.
زيدي ما شاء الله.
نادري.
أمس كنتوا أنتوا؟
لا.
أول يوم؟
نعم.
هو خير ما من ذا سترسل رقيب وأقل. رحبت. صدق صدق. ولا بسرعة وايد حتى وايد. اللهم اشف كل مريض، حياكم الله جميعا. السلام عليكم.